الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتقدم في الأسبوع الماضي قراءة البابين اللذين عقدهما الترمذي على حديثي أبي قتادة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، والباب الأول الذي بوبه على حديث أبي قتادة قال فيه: باب ما جاء في النوم عن الصلاة. وأما بالنسبة للباب الثاني الذي بوبه على حديث أنس رضي الله تعالى عنه فقال فيه: باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. وموضوع الحديثين متقارب، إلا أنه في الباب الأول بوب على ما يتعلق بالنوم عن الصلاة، والباب الثاني فيما يتعلق بنسيان الصلاة، وهذا كله يتعلق بقضاء الصلوات إذا شغل المرء عنها إما بنوم أو نسيان أو غير ذلك. وبالنسبة للباب الأول ذكر فيه حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، ثم ذكر الشواهد لهذا الحديث، وعرفنا أن هذه الشواهد التي ذكرها الترمذي منها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو صحيح بمجموع طرقه، ومنها حديث أبي مريم رضي الله تعالى عنه وهو حديث ضعيف، وقلت إن الحافظ بن حجر قد حسن إسناده وهو من رواية عطاء بن السائب وكان قد اختلط، ومنها حديث عمران بن حسين وهو في الصحيحين، ومنها حديث جبير بن مطعم وهو صحيح ولم يخرج في الصحيحين، ومنها حديث أبي جحيفة وهو صحيح ولم يخرج في الصحيحين، ومنها حديث أبي سعيد الخدري وهو ضعيف من كل طرقه، ومنها حديث عمرو بن أمية الضمري وهو ضعيف، ومنها حديث ذي مخبر أو ذي مخمر ابن أخي النجاشي، وقلت إنه لعله يكون حسنا بمجموع طريقيه. وتبين أن أصح ما في الباب حديث أبي قتادة وعمران بن حسين وهما مخرجان في الصحيحين. وحديث أبي قتادة الذي أخرجه الترمذي إنما اقتصر فيه على موضع الشاهد، وهو قول أبي قتادة رضي الله تعالى عنه: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها. وذكرت الحديث بطوله في قصة مبيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السفر، وهي قصة طويلة وردت في أكثر هذه الأحاديث الشواهد، ومن أشهرها حديث أبي قتادة وحديث عمران بن حسين، وأنه صلى الله عليه وسلم جعل أحد الصحابة يكلأهم، يعني يحرسهم في تلك الليلة ويوقظهم للصلاة، وأن ذلك الصحابي سواء كان بلالا أو غيره نام عن الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستيقظ إلا بحر الشمس، وأنه صلى الله عليه وسلم ارتحل من ذلك المكان حتى جاء في مكان آخر وصلى فيه صلاة الصبح، على تفصيل يتعلق بما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في فقه هذا الحديث. وأما بالنسبة للاختلاف في الصحابي الذي كان يكلأهم والاختلاف أيضا في تلك الغزوة، هل كانت غزوة خيبر أو غزوة حنين أو غيرها من الغزوات. فذكرت أن هناك من حمل ذلك على تعدد القصة، والذي في الصحيحين سواء كان من رواية أبي قتادة أو من رواية عمران بن حسين ليس فيه إشكال، فالذي حرسهم هو بلال رضي الله تعالى عنه، وإنما الإشكال جاء في الأحاديث التي ليست في الصحيحين كحديث ابن مسعود أو حديث أبي مريم أو غيرهما. فإما أن يقال إن هذا محمول على تعدد القصة، وإن كان مثل هذا التوجيه قد لا يكون مقنعا، مثل أن يكون تكرر هذا الحدث في كل هذه القصص، يعني هذا مستغرب أن يتكرر هذا في كل هذه الوقائع. وإما أن يكون هناك وهم وقع لبعض الرواة، وأن الصواب أن الذي كان حرسهم هو بلال رضي الله تعالى عنه، وأما ما جاء من أن الذي حرسهم هو غير بلال فلعله وهم من بعض الرواة، والدليل أن ذلك لم يخرج في شيء من الصحيحين. وإما أن يجمع بين هذه الروايات، والجمع بأن يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل أكثر من واحد ولم يعلم كل منهم بصاحبه الذي وكله النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان القوم كثر، فإنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وكل بعضهم بجهة وبعضهم الآخر بجهة، ويكون صلى الله عليه وسلم قصد الحيطة، يعني لو غلبت أحدهم عينه فلعل الآخر يكون مستيقظا وهلم جرا. والجمع بمثل هذا ممكن والله تعالى أعلم. فيما يتعلق بباقي المسائل المترتبة على هذا الحديث، فالحديث فيه دلالة على جواز النوم قرب وقت الصلاة، لكن بشرط أن يكون الإنسان ضامنا أنه سيقوم لتلك الصلاة، وهذا واضح من أنه صلى الله عليه وسلم عرس في آخر الليل وخاف أن لا يقوم عليه الصلاة والسلام لصلاة الصبح، فأوكل بذلك من يقوم بهذه المهمة. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أن من نام قرب وقت صلاة وخشي أن يستغرق نومه الوقت كله حتى تفوت الصلاة فوكل بذلك، أو وكل من يوقظه للصلاة، فإنه يجوز له في تلك الحال أن ينام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قرب طلوع الفجر ينام على حالة لا يستثقل معها نومه، ويكون في حالة أقرب إلى الاستيقاظ. وفي هذا الحديث، يعني حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، ذكرت لفظ الإمام أحمد في الأسبوع الماضي، وهو من رواية يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري الراوي عن أبي قتادة لهذا الحديث. وهذه متابعة من حماد بن سلمة لحماد بن زيد الذي روى الترمذي الحديث من طريقه. جاء في رواية حماد بن سلمة هذه بعد فراغه من الحديث أنه قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة، ثم ذكر الحديث وفيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده، يعني إذا كان عنده متسع من الليل توسد يمينه ونام، فيمكنه أن يسترق في النوم لأنه يضمن أن يقوم لأن عنده متسع من الوقت. وأما إذا عرس يعني نزل واستراح وبات ولكن قرب طلوع الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم ينصب ذراعه ويتكئ على كفه حتى لا يستغرق، بمعنى أنه لو استغرق في نومه فإنه سيسقط، وهذا شيء معروف. وهذا الحديث بهذا اللفظ أو بهذا المعنى قد خرجه مسلم في صحيحه من رواية سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. إذن يجوز لمن بات في آخر الليل أن ينام بشرط أن يكون ضامنا أنه سيقوم، مثل أن يجعل إنسانا يوقظه، أو مثل أن ينصب ذراعه ويبسط كفه ويعتمد عليها، فإذا استغرق في نومه فإنه سيستيقظ لأن ذراعه ستسقط. المسألة الثانية: هل يؤذن للصلاة الفائتة وهل يقام لها؟ هذه المسألة من المسائل التي وردت في السياق الطويل لهذا الحديث، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال قم فأذن للناس بالصلاة، وهذا دليل على أن الصلاة الفائتة يؤذن لها بعد وقتها عند فعلها، يعني إذا أراد أن يصلي. والبخاري رحمه الله خرج هذا الحديث في أبواب التيمم من حديث عمران بن حسين بسياقه الطويل، وموضع الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم فقال: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحلوا فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. وقد خرج مسلم رحمه الله في صحيحه حديث أبي قتادة هذا، وفيه يعني في لفظه: فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، قال: فقمنا فزعين، ثم قال: اركبوا، فركبنا. قال: فقمنا فزعين، ثم قال: اركبوا، فركبنا، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضاءة فتوضأ وضوءا دون وضوء، ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما يصنع كل يوم، إلى آخر الحديث. إذن هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالأذان لتلك الصلاة. وهذا الحديث خرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي وهذا لم يذكره الترمذي في الشواهد وكان المفروض أن يذكره في الشواهد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلى سجدتين وأقيمت الصلاة فصلى الغداة، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان والإقامة لهذه الصلاة. في حديث بريد ابن أبي مريم عن أبيه، وهو حديث أبي مريم الذي أورده الترمذي شاهدا في هذا الباب، وهذا لفظ النسائي، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ثم ذكر الحديث بطوله وقال في آخره: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن، ثم صلى ركعتين قبل الفجر، ثم أمره فأقام فصلى بالناس. وذكر الأذان والإقامة وصلاة ركعتي الفجر بينهما في هذه القصة خرجه أيضا الإمام أحمد وأبو داود من حديث الحسن البصري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حسين على القول الصحيح. وحديث عمرو بن أمية الضمري الذي أورده الترمذي شاهدا في هذا الباب في لفظه عند الإمام أحمد وأبي داود ما يدل على الإقامة وعلى الأذان والإقامة أيضا، وكذلك أيضا جاء هذا في حديث ذي مخبر أو ذي مخمر الحبشي أيضا مثل هذا، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد ذكر أيضا فيه الأذان والإقامة. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في من فاتته الصلاة وقضاها بعد انقضاء وقتها، هل يشرع له أن يؤذن ويقيم لها أو يقيم ولا يؤذن؟ ورد في هذا عدة أقوال، أحد هذه الأقوال أنه يؤذن ويقيم، وهذا هو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد أقواله، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وإليه ذهب أبو ثور وداود الظاهري. والقول الثاني يقيم فقط ولا يؤذن، وهذا هو قول الحسن البصري والأوزاعي والإمام مالك والشافعي في القول الآخر له، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. والحجة عندهم أن الأذان إنما هو للإعلام بدخول الوقت، ودخول الوقت قد فات فلا فائدة من الأذان حين ذاك، وأما الإقامة فإنها للدخول في الصلاة، والدخول في الصلاة الحاجة إليه موجودة. والقول الثالث إن أمل اجتماع الناس بالأذان أذن وإلا فلا، وهذا قول للشافعي أيضا. والحجة فيه أن الأذان إنما يشرع لجمع الناس، وأما إذا كان الناس مجتمعين فإنه ليس هناك من حاجة للأذان حين ذاك. والقول الرابع أنهم إن كانوا جماعة أذن وأقام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فاتته الصلاة وحده أقام فقط ولم يؤذن، وهذا هو قول إسحاق ابن راهويه رحمه الله. وهناك قول خامس أنه إن كان في سفر أذن وأقام، وأما إن كان في الحضر فإنه تجزئه الإقامة، لأن الأذان في الحضر قد حصل فلا حاجة للأذان حين ذاك، وهذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله. وعرفنا إذن من هذه الأقوال أن عمدتهم في مثل هذا الخلاف على هل الأذان حق للوقت أو هو حق لإقامة الصلاة المفروضة أو هو حق أيضا للجماعة. وعلى هذا يعني بناء على أنه حق للجماعة فهو يشرع للجماعة في كل الأحوال، أما إذا كان الجماعة متفرقين وكان الأذان يجمعهم فإنه أيضا يشرع الأذان حين ذاك. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يكتفى بأذان أهل البلد عن الأذان لتلك الصلاة الفائتة، هذا إذا كان في البلد. وفي قول لبعض الحنابلة ولبعض الشافعية أنه يشرع للفائتة رفع الصوت بالأذان إلا إذا كان في مصر ويخشى التلبيس على الناس، فإنه يسر بالأذان، يعني يؤذن لها ولكن بإسرار. وإنما كان أذان بلال في هذه الصلاة لأنه كان في فلاة ولم يكن معهم غيرهم. المسألة التي بعد هذا هي: هل يشرع قضاء الفائتة في وقت النهي؟ وهذا الذي أشار إليه الترمذي رحمه الله في قوله بعد أن فرغ من إيراد الشواهد والحكم على الحديث، قال: وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها، فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها، يعني حتى ولو كان في وقت النهي، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك. وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب، وذكر نحو هذا في آخر الباب الذي يليه في باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. قال: ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة، قال: يصليها متى ذكرها، في وقت أو في غير وقت، يعني حتى ولو كان في وقت النهي. قال: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس، يعني أنه ما صلى في وقت النهي حتى زال ذلك الوقت. قال: وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا، يعني إلى قولي أو إلى ما ذهب إليه أبو بكرة. وأما أصحابنا وهم أهل الحديث فذهبوا إلى قول علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن هنا لا بد من النظر في أقوال أهل العلم في مسألة قضاء الصلاة الفائتة في وقت النهي. ففي حديث أبي قتادة يعني في بعض ألفاظه قال: فاستيقظ وقد طلع حاجب الشمس، وفيه أيضا: فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى، في لفظ وبيضت قام فصلى. وهذا قد يوهم أنه أخر الصلاة قصدا حتى زال وقت النهي، لكن خرج هذا الحديث البخاري في موضع آخر في صحيحه بلفظ: فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. وهذا يشعر بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أخر الصلاة قصدا، ولكن وقع ذلك اتفاقا حتى يكمل الناس قضاء حوائجهم، وهذا كناية عن الذهاب إلى الخلاء والوضوء لتلك الصلاة. وفي حديث أبي قتادة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سار حتى ارتفعت الشمس ثم نزل فصلى. وفي رواية لابن عباس عند النسائي وهي من طريق حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هريم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: أدلج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدلجة هي السير بالليل، يعني أنه صلى الله عليه وسلم سار بالليل ثم عرس، يعني نزل في الليل، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصلي حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة الوسطى. والكلام على الصلاة الوسطى سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لعله في الباب الذي في الدرس القادم أو الذي يليه. وحبيب هذا الذي انفرد بهذه الرواية خرج له مسلم في صحيحه، والإمام أحمد قال: لا أعلم به بأسا. وأما يحيى القطان فإنه قال: لم يكن في الحديث بذاك، فهو وسط يعني مختلف فيه كما علمنا، فمن يحتمل روايته هذه فإنه قد يستشهد بها، ومن لا يحتملها فإنها لا تؤثر عليه. على كل حال الناس اختلفوا أو العلماء اختلفوا في قضاء الفوائت في أوقات النهي، وخاصة الصلاة التي يضيق وقتها أو حتى يتسع وقتها. فهناك من قال لا يقضي الصلاة في وقت نهي ضيق على وجه الخصوص، وهو وقت طلوع الشمس ووقت الغروب ووقت الاستواء، يعني في وقت الظهيرة، مثل ما لو أنه نام عن صلاة الصبح فلم يستيقظ إلا عند الزوال. وهذا القول ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن سفيان الثوري. وحجتهم ظاهر حديث أبي قتادة الذي تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم تأخر حتى بيضت الشمس، وأيضا حديث ابن عباس الذي قدمناه قبل قليل وقلنا إنه من رواية حبيب هذا الذي قال فيه حلقطان لم يكن في الحديث بذاك. ولهذا قالوا إن من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح فسدت صلاته، يعني هذا مذهب الحنفية أن من طلعت عليه الشمس وهو يصلي الصبح فإن صلاته تفسد، لأنه صلى في وقت النهي والنهي عندهم يقتضي الفساد. وروي هذا عن أو روي عن ابن عباس وكعب بن عجرة وأبي بكرة ما يدل على ذلك. حديث أبي بكرة هو الذي أشار إليه الترمذي في الباب، وحديث ابن عباس له الذي تقدم معنا. وفي رواية عن الإمام أحمد أن الفائتة لا تقضى في وقت النهي، ولكن في الحقيقة أن هذا لا يصح عن الإمام أحمد، وإنما هو قول لبعض متأخري الحنابلة. وأما جماهير أهل العلم فإنهم يرون أن الفائتة تقضى في كل وقت، سواء كان في وقت نهي أو في غير وقت نهي. وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن عباس وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الصحيح الثابت فيما يظهر عن ابن عباس. وهذا هو مذهب أيضا إبراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، كل هؤلاء رأوا أن النهي عن الصلاة في الأوقات المخصوصة إنما ينهى عن النوافل دون الفرائض، وأما بالنسبة للفريضة فإنها تصلى حتى ولو كان في وقت نهي. والدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك من صلى ركعة من الفجر ثم طلعت عليه الشمس أن يصلي معها أخرى وقد تمت صلاته، وهذا مخرج في الصحيحين، وتكون تلك الصلاة أداء في مثل هذه الحال ما دام أنه قد شرع فيها، وبخاصة إذا صلى ركعة من تلك الصلاة فإنه يكون مدركا للوقت. واستدلوا أيضا بعموم حديث أنس الذي معنا في الباب الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا أدركها، وهذا يعم كل وقت ذكر سواء كان من أوقات النهي أو غير أوقات النهي. إن قال قائل إن هذا يعارضه عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي ولم يخص ذلك بمفروضة دون نافلة، فالجواب أننا نحمله على النافلة ونخصص الفرض من عموم ذلك النهي، وهذا الذي تلتئم به هذه الأدلة. وما لم نذهب هذا المذهب فإن الأدلة ستبقى متعارضة في مثل هذه الحال. طيب، إذن هذا هو القول الراجح، وهو أن الصلاة الفائتة تؤدى حتى في وقت النهي، ومن ذهب إلى إعمال أدلة النهي فإنه يترتب على فعله ترك هذه الأدلة الصحيحة التي تدل على أن الصلاة الفائتة تؤدى أيضا حتى في أوقات النهي، كما في حديث أنس أو في حديث الصلاة التي شرع فيها وأدركه وقت النهي وهو يؤدي تلك الصلاة. المسألة التي بعد هذا: هل يشرع تقصير القراءة في الفائتة والإسراع فيها؟ في حديث أبي قتادة الذي معنا في لفظ مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم صنع كما يصنع كل يوم، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح كما كان يصليها كل يوم من غير زيادة ولا نقص. وورد في حديث ذي مخبر أو ذي مخمر الحبشي الذي استشهد به الترمذي أنه قال: فصلى غير عجل، يعني لم يكن متعجلا في صلاته، وإنما أداها كما كان يؤديها كل يوم. وهذا بلا شك أنه يعني تضعيف الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح ذلك اليوم، فقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم قال: صليت بكم بثلث القرآن وربع القرآن، وقال: إذا نسيت صلاة الفجر إلى صلاة العشاء فذكرتها فابدأ فإنها كفارتها. هذا الحديث أخرجه ابن عدي في كتاب الكامل، وهو من رواية جعفر بن أبي جعفر الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر، وجعفر هذا قال عنه البخاري منكر الحديث، فهذا الحديث ليس بصحيح، وظاهر حديث أبي قتادة يرده. وهكذا ما جاء في معناه من بعض الحديث مثل ما رواه أبو داود في كتاب المراسيل من طريق يوسف بن موسى عن جرير عن علي بن عمرو الثقفي قال: لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الغداة استيقظ فقال: لنغيظن الشيطان كما أغاظنا، فقرأ يومئذ بسورة المائدة في صلاة الفجر. يعني هذا على العكس، يعني أنه أطال جدا. وهذا الحديث مرسل كما هو واضح، فعلي بن عمرو الثقفي ليس بصحابي، ويبدو أن يوسف بن موسى هذا أيضا الذي تفرد به يحتاج من يكشف عن حاله. ظاهر هذه الأحاديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أيضا جهر في صلاته تلك بالقراءة، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى كما كان يصلي كل يوم، فهذا دليل على أنه لم يفرق بين هذه الصلاة التي قضاها وبين صلاته إياها في وقتها، يعني من حيث الجهر بالقراءة. المسألة التي بعد هذا هي: هل تقضى ركعة الفجر قبل الصلاة المفروضة أو بعدها؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء في قضاء ركعتي الفجر لمن نام عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فأكثر أهل العلم ذهب إلى أنها تقضى قبل الصلاة المفروضة، وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة والثوري والحسن بن حي والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود الظاهري، وهو قول أشهب من المالكية. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: هل قال أحد لا يصلي ركعتي الفجر؟ فقال: لا. لكن قال الإمام مالك: لا يركع ركعتي الفجر ويبدأ بالمفروضة، ثم قال: ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركعهما. فهذا القول عن الإمام مالك لعله يؤثر على مثل هذا، وإنما قاله مالك رحمه الله فيما يظهر بحسب ما بلغه من الروايات في هذا الباب، وما دام قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركعهما كما في حديث أبي قتادة وعمران بن حسين، فإن المعول عليه الدليل، وينبغي أن يكون هذا هو مذهب الإمام مالك، لأن هؤلاء الأئمة كما عرف عنهم أن الواحد منهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. المسألة التي بعد هذا تتعلق بالوتر. هل يقضى الوتر إذا لم يكن قد أوتر أو لا؟ لأنه جاء في بعض طرق حديث أبي قتادة في هذا الباب زيادة أنه بدأ بالوتر فقضاه، وأبو بكر الأثرم روى من طريق خالد بن عمرو عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس وعن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نام فلم يستيقظ حتى ارتفعت الشمس، ثم استيقظ فقام فأوتر فصلى الركعتين ثم صلى بأصحابه. لكن ذكر أنس في هذه الرواية ليس بمحفوظ، وخالد بن عمرو الراوي لهذا الحديث عن شعبة ضعيف جدا. والإمام أحمد رحمه الله قال: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر. وهذا يدل على أنه لم يثبت عنده قضاء الوتر، ولهذا نص في رواية غير واحد من أصحابه على أنه لا تقضى السنن الرواتب دون الوتر. هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي من جملة ما ورد فيها حديث أنس الذي في الباب الثاني، فهو يعم حتى الوتر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وصلاة هنا نكرة تعم كل صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة. وهذا مما استدل به على قضاء الوتر. وتقدم في الشواهد التي ذكرها الترمذي حديث أبي سعيد الخدري، وذكرت أن له ثلاثة ألفاظ وكلها ضعيفة، ومن جملة الألفاظ اللفظ الذي كان عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكره. لكن قلنا إن هذا الحديث ضعيف، وممن ضعفه الترمذي، وذكرت أنه عند الترمذي في باب آخر، والصواب أن هذا الحديث مرسل، وأن الراوي له هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متكلم فيه، وقد خالفه أخوه فذكر هذا الحديث مرسلا، وهذا الذي رجحه الترمذي، فالحديث ليس بصحيح. مما ورد في هذا الباب ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر أيضا: بادروا الصبح بالوتر. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عمر: الوتر ركعة من آخر الليل. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس: الوتر ركعة من آخر الليل. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري قوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. وحديث أبي سعيد الخدري هذا أخرجه أيضا ابن خزيمة والحاكم من حديث قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وقد صححه الحاكم على شرط مسلم. فإذا خرج الليل بطلوع الفجر فإنه يذهب وقت الأداء للوتر عند جماهير أهل العلم، ويصير عند بعضهم قضاء بعد ذلك، وهذا هو قول أبي حنيفة والثوري، وهو المشهور أيضا عن الإمامين الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عنهما عليهما. وهو مروي عن عمر وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح والنخعي، بل إنه حكي عن النخعي رحمه الله أنه قال: لأن يدركني الفجر وأنا أتسحر أحب إلي من أن يدركني وأنا أوتر. ولكن ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الوتر لا يفوت وقته حتى يصلي الصبح، وهذا مروي عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: الوتر ما بين الصلاتين، يعني ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. ومعنى هذا الكلام أيضا مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وروي عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر. ومن هؤلاء الصحابة الذين روي عنهم هذا عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة وفضالة بن عبيد وغيرهم. وقد خرج كثيرا من هذه الآثار شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وكثير منها صحيح عن هؤلاء الصحابة. وقال أيوب السختياني وحميد الطويل: أكثر وترنا بعد طلوع الفجر، وهذا هو قول القاسم بن محمد وغيره من سادات التابعين. وذكر الحافظ بن عبد البر رحمه الله أنه لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف في قولهم، لكن قال: ويحتمل أن يكونوا قالوه في من نسيه أو نام عنه دون من تعمده. وممن ذهب إلى هذا الإمام مالك والشافعي في قوله القديم، وإسحاق بن راهوية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها ضعيفة، وسيأتي إن شاء الله تعالى عند الترمذي باب عقده في موضوع الوتر وقضائه، وسأفصل إن شاء الله تعالى فيه أكثر، ونذكر هذه الأحاديث، وبعضها سيذكره الترمذي شواهد في الباب، سيأتي تخريجها إن شاء الله تعالى. لكن المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن الوتر يقضى بعد طلوع الفجر ما لم يصلي الفجر، وهذا محكي عن الشافعي رحمه الله تعالى أيضا. إذن هناك من يرى أن وقت الأداء يستمر حتى صلاة الصبح، وهناك من يرى أن وقت الأداء ينقضي بطلوع الفجر، وإذا طلع الفجر فإنما بعد ذلك يكون وقت قضاء لمن نام عن وتره أو نسيه أو شغله عنه مرض أو غير ذلك من الأعذار. وأما القضاء للوتر إذا فات فقد اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال لا يقضى، وهذا ذهب إليه أبو حنيفة والإمام مالك، وهو أحد قولي الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد وإسحاق، وحكاه الإمام أحمد عن أكثر العلماء. وذهب إبراهيم النخعي والشعبي إلى أنه لا يقضى بعد صلاة الفجر، يعني يقضى قبل صلاة الفجر، وأما بعد صلاة الفجر فإنه لا يقضى. وقال بعض أهل العلم إنه يقضى، وهذا ذهب إليه سفيان الثوري والليث بن سعد، وهو المشهور عن الإمام الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني أنه يقضى الوتر. وبناء على هذا القول، فهل يقضى ركعة واحدة أو يقضى ثلاث ركعات؟ هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومأخذ هاتين الروايتين: هل الوتر ثلاث ركعات أو هو ركعة واحدة، وما قبلها يكون تطوعا مطلقا وهما الشفع، قولان فيما يظهر عند الإمام أحمد. وممن أمر بقضاء الوتر في النهار علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو قول الأوزاعي والإمام مالك وأبي ثور. والأوزاعي قال: يقضيه نهارا ولا يقضيه ليلا بعد العشاء إذا دخل وقت وتر الليل، لئلا يجتمع وتران في ليلة. فمعنى ذلك أنه عند الأوزاعي يقضيه سواء في الضحى أو الظهر أو العصر أو المغرب ما لم يصلي العشاء حتى لا يجتمع وتران في ليلة. وبعكس ذلك سعيد بن جبير رحمه الله تعالى فإنه قال: يقضيه في الليلة القادمة، يعني لا يقضيه في النهار وإنما يقضيه في الليلة القادمة، وهذا يعني أنه سيجتمع وتران في ليلة، ولكن يرى أن الوتر الأول هو لليلة الماضية والوتر الثاني لليلة الحاضرة. وهناك من قال: من فاته الوتر وحده لم يقضه، ومن فاته الوتر مع صلاة الفجر قضاه قبلها، وهذا هو قول إسحاق بن راهوية. طيب، عندنا مسألة أخرى ولعلي أختم بها، أو مسألتان، عندنا مسألتان. المسألة الأولى: هل تقضى هذه الفائتة أيضا من الغد؟ ففي صحيح مسلم من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت لحديث أبي قتادة هذا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعدما صلى بهم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها. وجاء في رواية لخالد بن سمير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها. وهذا ذهب إليه سعد بن أبي وقاص وسمرة بن جندب فيما نقل عنهما، وأن من نام عن صلاة صلاها إذا ذكرها وصلاها لمثلها من الغد. ولكن أنكر ذلك عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه في روايته في الصحيح، وأخذ بقول عمران جماهير أهل العلم. وهذه اللفظة التي جاءت في الحديث في رواية خالد بن سمير هناك من عدها وهم، ممن قال ذلك البخاري والبيهقي وغيرهما. وقيل إن خالد بن سمير هو الذي فهم هذا فروى هذا الحديث بمعنى ما فهم. ولكن في قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها من الغد عند وقتها، هذا أمر بأن يصليها من الغد في وقتها الحقيقي حتى لا يظن أن وقتها الذي صلاها فيه بالأمس بعد أن فاتت هذه الصلاة يكون وقتا لها. يعني هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على أن وقت هذه الصلاة باقي، فليصليها من الغد لوقتها، يعني صلاة الغد يصليها في وقتها، يعني لا يؤخرها كما حصل له في هذا الوقت الذي أخرها فيه. وفي رواية الحسن البصري عن عمران بن حسين، وهي كما قلت لكم متكلم فيها لأن الحسن لم يسمع من عمران بن حسين، لكن فيها أنهم قالوا لعمران بن حسين أن عمران بن حسين قال أنهم قالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال صلى الله عليه وسلم: أينهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم؟ هذه الرواية في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن ما حكي عن سعد بن أبي وقاص وسمرة بن جندب وما ذهب إليه بعضهم من أنها تصلى من الغد هذا ليس عليه دليل، وإنما تصلى من الغد في وقتها. والمسألة الأخيرة هي: هل يتحول وينتقل من مكانه الذي حصل لفيه له ما حصل أو لا. جاء في رواية حماد بن سلمة عند الإمام أحمد لهذا الحديث أنه قال: وأمر بلالا فأذن فصلى ركعتين ثم تحول من مكانه فأقام الصلاة فصلى صلاة الصبح. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم في صحيحه من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة في ذكر نحو هذه القصة، وقال في آخر الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. وهذا الذي ذكر جاء مثله أيضا، أو جاء يعني ما يؤكده في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا. وفي سنن أبي داود من رواية معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة لهذا الحديث الذي في صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. فهناك من استحب الانتقال لمن نام في موضع حتى فاته الوقت، يعني في ذلك الموضع يستحب له أن ينتقل عن ذلك الموضع. هذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الشافعي والإمام أحمد لهذه الأحاديث. وحكى الحافظ بن عبد البر عن جماعة أنهم أوجبوا ذلك، وحكى عن قوم أنهم أوجبوه في ذلك الوادي الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني مثل ما لو مر به أحد. وهناك من قال من أهل العلم: لا يستحب ذلك، لأنه لا يطلع على حضور الشيطان في مكان إلا بوحي، فهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما نحن فلم نطلع على ذلك. هذا قال به محمد بن مسلمة ومطرف من المالكية، وابن الماجشون أيضا من المالكية، وقال به أبو بكر الأثرم من الحنابلة. ولكن هذا القول ضعيف، لأن كل نوم استغرق وقت الصلاة حتى فات وقتها فهذا النوم من الشيطان، لأنه هو الذي يحجب الإنسان عن قيام الليل ويقول للنائم: أرقد عليك نوم، عليك ليل طويل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي نام حتى أصبح: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه. وأماكن الشياطين أيضا ينبغي أن تجتنب الصلاة فيها، مثل الحمام والحش وأعطان الإبل، كما وردت بذلك السنة. فقوله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، يدل على أن كل مكان غفل العبد فيه عن الصلاة حتى فات وقتها ينبغي ويسن له أن لا يصلي فيه، سواء كان هذا بنوم أو بغير نوم. ويبدو يعني المسائل الحديثة اللي يعني لو أردنا أن نفرع أكثر ستكون أكثر من هذا، ولكن لعله يكتفى بهذا، وربما يعني قد أطلنا. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.